الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في منسك أو في مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمه الله عليه الإهلال بالحج يوم التروية، فمن هو الذي يهل بالحج يوم التروية؟ نعم، المتمتع. وأما القارن والمفرد فيكون الإهلال من الميقات كما هو معلوم، إلا من كان دون الميقات فيحل من موضعه، ومن كان من أهل مكة فمن مكة. هل يجب على القارن أن يحل بالحج يوم الثامن أو يجزئ قبل ذلك؟ هل يجب على المتمتع أن يحرم بالحج يوم الثامن أو يجزئ قبل ذلك؟ نعم، يجزئ قبل ذلك، فالإهلال بالحج يجزئ في أشهر الحج حتى ولو جاء بعمرة التمتع في أول شوال ثم تحلل من عمرته وأحل بالحج مباشرة، فإن هذا مجزئ وإن كان هذا الفعل خلاف السنة، أما من حيث الإجزاء فإنه يجزئ. وما بعد ذلك، بعد يوم الثامن، هل يجزئ الإهلال بالحج أو لا يجزئ؟ ها، قبل، نعم، قبل فوات عرفة، فمن أحرم بالحج قبل فوات عرفة فإن إحرامه صحيح، وإن أحرم بالحج بعد فوات عرفة، بعد فوات الوقوف بعرفة، فإن إحرامه في غير موضعه. وش الذي يصنع الحاج في يوم الثامن؟ يبيت بمنى، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام متى ذهب إلى منى؟ ها، ليلة عرفة، ها، في الضحى، فصلى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا المبيت من الأركان أم من الواجبات؟ ركن أو واجب من السنن، من الأمور المستحبة، فلا يدخل في الأركان ولا في الواجبات، في قول عامة العلماء. والسنة في منى باعتبار الصلوات الجمع أو القصر؟ القصر من غير جمع، نعم، يقصر ولا يجمع. والمسافر كما عرفنا إذا كان نازلا فيترخص بالقصر، وأما الجمع فإنما يكون لمن جد به السير أو لعذر آخر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، جمع من أجل التفرغ للوقوف. قال المؤلف رحمه الله: بعد ذلك الوقوف في عرفة. والوقوف في عرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فهو أعظم ركن من أركان الحج. قال المؤلف رحمه الله: الوقوف في عرفة. فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، يعني ينطلق إلى عرفة من منى بعد طلوع الشمس ضحا. فإذا طلع الشمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، وهذا باعتبار السنة. وإذا انطلق إلى عرفة قبل ذلك فإنه مخالف للسنة ولا يلزمه شيء، كالذي ينطلق إلى عرفة في ليلة عرفة، ما يبيت في منى ليلة عرفة، وإنما يبيت في عرفة في ليلة عرفة. فإن فعل ذلك فلا يلزمه شيء، لأنه ترك سنة من السنن وهي المبيت ببناء. وترك السنة لا يلزم منها شيء، لكن لا ينبغي للشخص أن يفوت السنن. إذن السنة أن يبقى في منى إلى أن تطلع الشمس، فإذا ما طلعت الشمس ضحا انطلق إلى عرفة. قال: فإذا طلع الشمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، وهو يلبي أو يكبر. كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجة، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قلت في الحاشية: وما رواه البخاري ومسلم عن محمد أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع الرسول مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال رحمه الله: ثم ينزل في نمرة، بعد أن ينطلق من منى ينزل في نمرة. قال: وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظلمها إلى ما قبل الزوال. قلت في الحاشية: قال علامة النووي رحمه الله في المجموع: واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليست من واحد منهما. فعرنة ونمرة برزخ بين عرفات وبين الحرم، فمنتهى الحرم من تلك الجهة المزدلفة، فما بعد المزدلفة من الحل. ونمرة وعرنة بين عرفات وبين المزدلفة، وهما برزخ بين الحرم وبين عرفات. على أن عرنة فيها نزاع بين العلماء، هل هي من عرفات أو ليست من عرفات؟ وأكثر العلماء لا يرونها من عرفات، وهم متفقون على أن الوقوف لا يكون في عرنة، لكن منهم من يرى أن عرنة من عرفات وليست محلا للوقوف، ومنهم من يرى أن عرنة ليست من عرفات وليست محلا للوقوف. وهذا خلاف لفظي، فإن من جعل عرنة من عرفات لم يذهب إلى الوقوف فيها، فيقول هو فيها عرنة من عرفات باعتبار الحقيقة لا باعتبار الحكم، فلا تدخل في أحكام عرفات من حيث الوقوف. على كل هذا نزاع لفظي، وأكثر العلماء لا يعدونها من عرفات. قال: ثم ينزل في نمرة، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة، وعرنة بعد نمرة. والمتجه من منى إلى جهة عرفات فإنه يمر بالمزدلفة، فإذا جاوز المزدلفة بعد المزدلفة مباشرة نمرة ما يقرب من نصف كيلو بعد مسافة قريبة من هذا المقدار من نصف الكيلو بعد المزدلفة. وبعد ذلك يأتي وادي عرنة بعد نمرة يأتي وادي عرنة وبعد عرنة تأتي عرفات مباشرة. والمسجد المشهور الذي بني في ذلك المكان الذي يسمى في هذا الأزمان مسجد نمرة وكان قديما يقال له مسجد إبراهيم ويقال له مسجد عرفات وفي هذه الأزمان الشهرة بمسجد نمرة. وفي الحقيقة ما هو بنمرة وإنما بعضه بعرنة وبعضه بعرفات، فمقدمة المسجد في عرنة وجزء من المسجد واسع داخل عرفات. وموجود اللافتات التي تبين الجزء الذي هو داخل عرفات والجزء الذي هو خارج عرفات، موجود لافتات كبيرة تبين الموضع الذي من المسجد يدخل في عرفات والموضع الذي يخرج من عرفات. هذا مسجد الذي يقال له مسجد نمرة، سمي بذلك مع أنه لم يبنى في نمرة، نمرة بعد ذلك. وهو الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في عرنة، والموضع الذي بجوار عرفة عرنة، ما هو نمرة، لكن الشهر المسجد باسم مسجد نمرة. قال ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها إلى قبل الزوال، فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة إلى وادي عرنة ونزل فيها. يقول الشيخ رحمه الله في الحاشية: وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق بطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه من الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. على كل إن هذه سنة من السنن إن تيسرت. فإن تيسر ذلك فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ابتداء في نمرة بعد المزدلفة، الأرض التي بعد حدود المزدلفة وبعد علامات الحرم تأتي نمرة، وكما عرفنا عبارة عن موضع متسع يقرب من النصف الكيلو، فإذا تمكن الشخص أن يبقى في ذلك الموضع إلى الزوال فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينطلق من نمرة إلى وادي عرنة، وهو الموضع الذي يصلي فيه الناس في مقدمة مسجد نمرة الذي يقال له مسجد نمرة، وتقام هناك الصلاة، ويخطب في ذلك الموضع. فإن تيسر ذلك فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر فيتجه الشخص إلى عرفة مباشرة، وليس عليه في ذلك حرج باعتبار أن هذه من السنن لا من الواجبات، والسنن إن تيسرت فهو أكمل وأحسن، وإن لم تتيسر فليس في ذلك حرج. قال: فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة، وفي يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، أي في عرنة ما هو في عرفة، في عرنة يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا، فالقصر من أجل السفر والجمع من أجل الوقوف حتى يتسع الوقت للوقوف. قال: ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين. قلت بالحاشية ويدل، نعم يقال ويدل عليه، أو نعم صحيح، ويدل لما سبق، ويدل لما سبق ما رواه مسلم حي جابر فيه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة، فإن كفار قريش كانوا لا يتجاوزون الحرم، والمزدلفة آخر الحرم، فكانوا يقفون في المزدلفة لأنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون الأرض الحرام. قالوا: لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة كما قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والمراد بذلك سائر العرب غير قريش، حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقسواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي اللي وادي عرنة فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الحديث. قال: يؤذن لهما أذان واحدا وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، لا يصلي بينهما شيئا أي من الرواتب، يصلي الظهر ولا يصلي راتبة الظهر، وتقام العصر ويصلي العصر مباشرة. وفي الحديث الذي قرأناه في آخره: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، في حديث جابر الطويل الذي قرأنا بعضه في آخره: ولم يصلي بينهما شيئا. قلت بالحاشية: وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطوع قبل الظهر وبعد العصر هنا وفي سائر أسفاره، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى شيئا من الرواتب فيها إلا سنة الفجر والوتر. قال الشيخ رحمه الله: ومن لم يتيسر له صلاتها مع الإمام أي الظهر والعصر في عرنة فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله، نعم في أي موضع من عرفات. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: أو عزى ذلك البخاري عن ابن عمر تعليقا، قد انظر مختصر البخاري. قلت: ولفظ البخاري معلقا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما، وقد بين ابن حجر رحمه الله وصله في تغليق التعليق. قال رحمه الله: ثم ينطلق إلى عرفة بعد أن يصلي الظهر والعصر ويخطب الإمام في ذلك الموضع أو نائبه، ينطلق إلى عرفة، ثم ينطلق إلى عرفة. قلت من الحاشية: قال العلام بن قدام رحمه الله في المغني: وحد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابل له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وليس وادي عرى نهي الموقف ولا يجزئ الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، أي في عرى نهي، وإنما حصل نزاع هل هو من عرفة أو ليس من عرفة، أما الوقوف فليس موضع للوقوف. ولهذا من الخطأ أن يبقى بعض الحجاج في مقدمة مسجد نمرة، فإن مقدمة مسجد نمرة من عرنة، وذلك خارج عرفة ولا يجزئ الوقوف في ذلك الموضع، لا من داخل المسجد ولا من خارج المسجد. وكما عرفنا الإشارات والعلامات ظاهرة واضحة في موضع أو الموضع الذي من المسجد داخل عرفات والذي ليس كذلك، فمن أراد البقاء في مسجد نمرة فليكن في جهة المؤخرة وينظر إلى العلامات المحددة التي تبين الموضع الذي من عرفة والموضع الذي ليس من عرفة. فإن الوقوف بعرفة كما عرفنا هو ركن الحج الأكبر. وعرف منطقة واسعة جدا مهما كثر الحجاج، فالمنطقة ما زالت فيها سعة وهي واسعة كما عرفنا جدا. قال: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، يقال له جبل الرحمة ويقال له هلال على وزن هلال. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف أسفل الجبل. وأما صعود الجبل جبل الرحمة والذي يقال له جبل عرفة أو هلال فإن ذلك من البدع، صعود الجبل من البدع، وإنما وقف النبي عليه الصلاة والسلام أسفل الجبل عند السفرات. قلت بالحاشية: ويدل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم، وفيه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى السفرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وهذه السفرات حصل كلام كثير فيها في موضعها، وجابر رضي الله عنه بين ذلك في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام جعل بطن ناقته القصواء إلى السفرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقد حرر ذلك بعض العلماء كعبد الله بن عبد الرحمن الجاسر رحمة الله عليه في كتاب مفيد الأنام، وبين أن كثير من العلماء لم يحرروا هذه المسألة تحريرا ظاهرا، فحررها بأن يجعل الشخص الجبل أو أن يكون في نعم يكون في جنوب الجبل ويجعل الصخرات عن يمينه، ويكون حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة. وذاك الموضع قد بني على الصخرات جدار في ذلك الموضع أشبه شيء بالمسجد، وكان ذلك الموضع يقف فيه أمراء مكة كما ذكر رحمة الله عليه. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد حين تكلم على الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال قريب من قريب من منزل الأمراء، قريب من منزل الأمراء، هكذا يقول حافظ بن عبد البر في التمهيد. وذاك الموضع هو الموضع الذي كان ينزل فيه أمراء مكة، فعلى كل أن يكون الجبل عن يمينه، الجبل عن يمينه ويستقبل القبلة، ويكون حبل المشاة بين يديه. فهذا الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استحسن هذا التحرير العلامة محمد أمان جامي رحمة الله عليه، واستظهر هذا القول في الموضع الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. وعلى كل، إذا وقف الإنسان في أي موضع فإن هذا مما يجزئه. وقفت ها هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفة كلها موقف، والذي يتنبه له ألا يصعد الشخص جبل عرفة أو جبل الرحمة، فإن ذلك من البدع، وألا يقف في عرنة، فإن عرنة خارج عرفات، فهذا مما يتنبه له. وحدود عرفات قد صارت ظاهرة بينة باللافتات المكتوبة باللغات المختلفة، فلا يضل إلا ضال بعد تلك العلامات الظاهرة باللغات المختلفة، لا يضل عن عرفة إلا شخص من أجهل الناس. فيهتم بهذا الباب فيما يتعلق بعرفة، باعتبار أنه الحج الأعظم وأعظم ركن من أركان الحج. نقبل هذا الموضع والحمد لله.